مغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمر المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان. يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك فتحهم ورتقهم بيدك بدءهم منك وعودهم إليك. أعضاد وأجهاد ومنام وأزواد وحفظة بهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبذلك أسألك وبمواضع العز من رحمتك وبمقاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه. يا مفرقا بين النور والديجور يا موصوفا بغير كون ومعروفا بغير شد حدا كل محدود وشاهدا كل مشهود وموجدا كل موجود ومحصيا كل معدود وفاقدا كل مفقود ليس دونك أهل الكبرياء والجود. يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأي يا محتجبا عن كل أي يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم. صل على محمد الله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من الأشهر الحرم وأسبغ علينا فيه النعم وأجزل لنا فيه القسام وأبرر لنا فيه القسام باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي وضعته على النار فأضاء وعلى الليل فأظلم واغفر لنا ما تعلم منا وما لا نعلم واعصمنا من الذنوب خير العصام واكفنا كوافي قدرك ممنون علينا بحسن نظرك ولا تكلنا إلى غيرك ولا تمنعنا من خيرك وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا وأصلح لنا خبيئة أسرارنا وآتنا منك الأمان واستعملنا بحسن الإيمان وبلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعوام يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي الله
Sure.
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. الكلام عن أوصاف المتقين، وكنت أتحدث عن الفضيلة 14: صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. يكمل عليه السلام: تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. إن ما كان يفعله المتقون من عبادة المولى عز وجل ومن الأعمال الصالحة وصفها الإمام عليه السلام بالتجارة المربحة. هذه استعارة، فإن الأعمال الصالحة وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن تجارة. فالأتقياء المؤمنون قد تخلوا عن هذه الحياة الدنيا لأجل الآخرة، باعوا هذه الحياة الدنيا، وكان أجرهم أنهم سيكونون في جنة الله سبحانه وتعالى. من يصبر، من يتقي، من تكون أنفسهم عفيفة وحاجاتهم خفيفة ومشاكل، كل إنسان يقوم بالأعمال الصالحة، يمتثل أوامر الله عز وجل، يتخلى عن لذائذ هذه الحياة، يقوم في ليله للصلاة، يكون في نهاره من الصائمين، يقرأ القرآن، يذكر الله، يترك الحرام، يفعل الواجب، هذا الإنسان قد يسر الله تعالى له تجارة مربحة. لولا تيسير الله سبحانه لما استطاع المتقون أن يفعلوا هذا أيها الإخوة والأخوات. لا تعتبروا أنكم تخسرون لو أنكم استيقظتم عند الفجر لصلاة الصبح، بل إنكم رابحون تجارة مربحة. ومهما فعلتم من واجبات وتخليتم عن أحلام هذه الدنيا الزائلة، فهذه تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. هذه الفضيلة 15، وهي عدم إرادتهم للدنيا مع إرادة الدنيا لهم. أيها الإخوة والأخوات، هذه الجملة عبارة وإشارة إلى الزهد الحقيقي. هؤلاء أشخاص قادرون على أن يكونوا في الدنيا رؤساء وأن يكونوا أشرافا ومشاكل، لكنهم تخلوا عن ذلك. أرادتهم الدنيا وصلت إليهم الدنيا، أرادت أن تعطيهم من أموالها وزخارفها ومناصبها ومشاكل. كان بإمكانهم أن يصلوا إلى أعلى مراتب الدنيا، لكنهم رفضوا ذلك. أيها الإخوة والأخوات، بعضنا ليس زاهدا مع فقره، فالفقراء ليسوا زاهدين في الدنيا، وإنما الدنيا زاهدة فيهم. الزاهد من يملك المال ويزهد، من يستطيع أن يملك المال ويزهد، من يستطيع أن يصل إلى الشرف والمكانة العالية والرفعة، ربما إلى الملك والرئاسة، ولكنه يأبى. روي أن هناك في زمن هارون كان يوجد عالم له علم كبير وزهد كبير، هو البهلول. قيل عرض هارون على البهلول أن يستلم القضاء، وكان هذا المنصب يدر الأموال الوفيرة ويسبب الشهرة الواسعة. إلا أن بهلولا خاف على دينه، فقيل أو زعم أنه اصطنع الجنون، ولا يستطيع الخليفة أن يعين مجنونا على القضاء. فنجا بهلول بدينه، هرب من مناصب الدنيا واستطاع أن يحفظ دينه. أرادتهم الدنيا. هنالك أشخاص لا يستطيعون جمع المال ولا يستطيعون الوصول إلى الجاه، هؤلاء ليسوا زاهدين. هناك مؤمنون يقولون: نحن لن نخرج عن أخلاق الإسلام حتى لو صارت في أيدينا أموال العالم، كل العالم. لكنهم، أتحدث عن البعض، عندما يصل إليهم المال نراهم يخرجون عن أخلاقيات الإسلام. أما التقي فهو الزاهد حقيقة في هذه الدنيا، يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا كالملوك، لكنه يأبى. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. كانوا قادرين على أن يكونوا ذوي شهادات عالية، ومع ذلك اهتم هؤلاء بالتعرف على الله عز وجل وبمحبة الله سبحانه. لقد غاصوا إلى أعماق معرفة الله وحب الله سبحانه، وعلموا أن الدنيا زائلة بما فيها ومن فيها، فما نفع منصب يزول. أيها الإخوة والأخوات، لو أن الملوك اليوم طلبوا من جماعاتهم أن يمنعوا الموت عنهم، فهل تستطيع الرعية والجيوش والأموال أن تمنع الموت عن العالم وعن الملك وعن الرئيس وعن الجاهل؟ إن كل أموال الدنيا لا تمنع الموت، فما فائدة ملك أو رئاسة إن كانت في النهاية ستزول، وسيؤخذ هذا الملك على الأكتاف أو الأكف أو على المدافع أو ما شاكل، سيؤخذ إلى قبره، إلى حفيرة صغيرة يدفن فيها ليحاسب وحده. أين الجيوش؟ أين القصور؟ أين الأموال؟ كلها لا تنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما يقال: تزيت الدنيا بزي امرأة جميلة جدا، فقالت لزاهد عابد، وقد رويت عن الإمام علي عليه السلام كما رويت عن سيد المسيح عليه السلام، قالت: تزوجني. فسألها: هل تزوجك غيري؟ قالت: نعم الكثير. فسألها: وهل طلقك الجميع؟ قالت: كلا، بل كلا قتلت، قتلت الجميع. فقال لها: اذهبي عني، غري غيري. وهكذا عندما نجد هذه الدنيا أمامنا فإنها تكون قد جاءتنا بعد أن تخلصت ممن كان معها، فعلينا أن ننتبه لآخرتنا. الآخرة قريبة، القبر قريب، استعدوا لرقدتكم وليوم الحساب. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك معاذ الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقنا الله وإياكم المراضين، جنبنا وإياكم معاصية، وجعلنا من أهل الطاعة والكرامة وخدمة الدين وأهل الدين بحق محمد وآله الطاهرين.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد، و أيضا نحيي سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، الذي يتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ وما هي ملاكات وموجبات الأعلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة إلى الأعلمية، بعض فقهائنا من اشترط في مرجع التقليد أن يكون هو الأعلم،
نعم.
والسيد القائد حفظه الله ورعاه يحتاط في هذه المسألة، احتياطا وجوبيا، ويقول لا بد من الرجوع إلى الفقيه الأعلم بين الفقهاء على الأحوط وجوبا. ما المراد من الأعلمية؟ الأعلمية لما يقال إن هذا الفقيه أعلم من بقية الفقهاء، يعني أن قدرته على استنباط الأحكام الشرعية والوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي أكثر من غيره. وهذه من أين تأتي؟ تأتي من كثرة التدريس، من قوة الذهن، من استحضار الأدوات التي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي، مثلا القواعد الأصولية، القواعد الرجالية، القواعد الحديثية، بعض القواعد المنطقية والفلسفية، وإضافة إلى المعرفة التامة باللغة العربية وبأساليب اللغة العربية نحويا وصرفيا وبلاغيا. يعني بعبارة أخرى، أن الفقيه لابد أن يكون على جنبة من الموسوعية التي تعينه إعانة تامة على الوصول إلى الحكم الشرعي، بحيث يتميز عن غيره من الفقهاء في الوصول إلى الحكم الشرعي، ويكون أدق من غيره في ذلك الأمر. يضاف لذلك من ضمن الأمور المهمة أن يكون الفقيه عارفا بزمانه، فقد جاء في الروايات حتى لا تهجم عليه اللوابس ولا يضيع في الواقع الذي يعيش به ذلك الفقيه. إذن المسألة هنا معرفته بالواقع. يضاف إلى ذلك، إذا كان الفقيه متصديا للجانب الإداري والجانب السياسي كما هو في الولي الفقيه، لابد أن يكون على معرفة عالية وعلى حاوي على عقلية قارئة للواقع الاجتماعي والسياسي، وبحيث أنها تستطيع من خلال تلك القراءة أن تستكشف الواقع المستقبلي. فهناك من الفقهاء من يضيف هذا العنصر المهم، وهو عنصر له أهمية كبيرة، باعتبار لابد من توفره في القائد الذي يقود الأمة والذي يرعى مصالح الأمة، بحيث يكون عارفا بأعداء هذه الأمة وفي كيفية تفكيرهم وفيما يصبون إليه ويريدون. بالنتيجة، الأعلمية هي القدرة العظيمة والقابلية التامة على الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال توفر جميع وسائل والأدوات التي توصلك إلى الحكم الشرعي، إضافة إلى المعرفة بالواقع الزماني والواقع الاجتماعي، وإذا كان متصدي لولاية الفقيه الواقع السياسي الذي من خلاله يستطيع إلى أن يعطي الحكم الذي يطابق الواقع أو يكون قريبا من الواقع. والمسألة ليست سهلة، المسألة تحتاج إلى جهد جهيد وإلى زمن طويل وإلى قراءة على مختلف المستويات. فالموسوعية في مثل هذه الحالة في الفقهاء موسوعية في غاية الأهمية، المعرفة بالروايات، المعرفة بالقرآن، المعرفة بأسباب نزول القرآن، المعرفة الصحيح من غير الصحيح. بالنتيجة، المسألة يعني تحتاج إلى جد وإلى اجتهاد، وعلماؤنا الذين حضرنا عندهم وما زلنا نحضر عندهم واقعا يبذلون الغالي والرخيص، ولا يعيشون حالة من الراحة، بل دائما هم في جد واجتهاد وتعب من أجل تنقيح المسائل الفقهية ومن أجل إيصال الحكم الشرعي، حتى يكونوا يوم القيامة مأمونين بين يدي الله سبحانه وتعالى.
إذن مع هذا التعريف نستطيع القول أن الأعلم هو من يحيط بجميع العلوم، وأيضا لديه القدرة على الجواب على المسائل.
أنا لا أقول بجميع العلوم، العلوم التي لها دخل في استخراج وفي استنباط وفي الوصول إلى الحكم الشرعي،
وأيضا الإجابة على المسائل المستحدثة.
المسائل المستحدثة مما لا شك فيه، باعتبار أنها مسائل تهم الإنسان في الزمن الذي يعيش فيه ذلك المرجع. والدقة، الدقة في الوصول إلى الحكم. من الممكن أن أعطيك حكما، لكن هذا الحكم لا يكون دقيقا، فما الفائدة من ذلك؟ العلماء المراجع العظام دائما يتوخون الدقة والعمق، وكل هذا من أجل أن يصلوا إلى حكم يطابق الحكم الواقعي كما يقال أو قريب منه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر أيضا في باب التقليد، يقول: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل، على سبيل المثال كان كل واحد من هؤلاء العلماء أعلم في مسألة معينة، فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟
إذا اتحد مجموعة من العلماء بالمستوى العلمي، نعم، بحيث نحن نرى أن هؤلاء على درجة واحدة من العلم، لو فرضنا هكذا الأمر، ففي مثل هذه الحالة السيد القائد حفظه الله ورعاه نظره في هذه المسألة أنه يجوز للمكلف أن يبعض. المراد من التبعيض يعني يستطيع أن يأخذ أحكامه من المرجع أليف، وبعض الأحكام من المرجع باء، وبعض الأحكام من المرجع جيم، وهكذا.
نعم.
فما يعبر عنه بالتبعيض في الرجوع إلى الفقهاء. نعم، لو فرض هناك فرض آخر، لو فرض أن بعض الفقهاء في بعض الأبواب أعلم،
نعم،
من الفقهاء الآخرين، مثلا الفقيه أليف هو أعلم من بقية الفقهاء في باب العبادات على سبيل المثال، فهنا يجب تقليده في هذا الباب، أو أن الفقيه الفلاني باء هو أعلم من بقية الفقهاء في باب المعاملات على سبيل المثال، فهنا يجب الرجوع إلى هذا الفقيه باء في هذه المسائل. وإذا كان الفقيه جيم أعلم من بقية الفقهاء مثلا في مسألة الفرائض كما يقال، والأحكام كالإرث على سبيل المثال وغير الإرث، ففي مثل هذه الحالة يجب الرجوع إليه في هذا الباب. فإذا كانوا متساوين في كل الأبواب لك حق التبعيض، وإن كان بعضهم أعلم من البعض الآخر في باب دون باب ترجع إلى الأعلم في الباب الذي هو أعلم به، وهذا ما يعبر عنه بالتبعيض أيضا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب علي بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معين من خلال شهادة شخصين عادلين؟ السؤال أيضا عن ذلك من أشخاص آخرين أم لا؟
من ضمن،
نعم،
الطرق التي يمكن أن نصل بها إلى أن هذا الشخص مجتهد وهناك يمكن الرجوع إليه في التقليد، هو مسألة أن يشهد اثنان من ذوي الخبرة.
نعم.
اثنان من ذوي الخبرة يعني لهم خبرة ولهم معرفة بتمييز الأعلم من غير الأعلم، وتمييز المجتهد من غير المجتهد. فإذا شهد اثنان من أهل الخبرة وفيهم شروط الشهود الأخرى العدالة على سبيل المثال، وقلنا إضافة إلى خبرتهم، ففي مثل هذه الحالة يعتمد على قولهم كما قال فقهاؤنا، ويرجع إلى ذلك المجتهد ولا يحتاج إلى أن ترجع إلى غيرهم.
نعم،
نعم، هنا أشير إلى قضية لو تعارضت البينتان. يعني ماذا؟ شهد اثنان بأعلمية ألف،
نعم،
وشهد اثنان بأعلمية ماذا؟ بأعلمية باء.
نعم.
وهنا تتعارض الشهادتان، إذا تعارضت، إذا كانت إحداهما أقوى نأخذ بالأقوى.
نعم.
إذا كانت إحداهما أورع نأخذ ماذا؟ بالأورع. لكن لو تعادلتا من جميع الجهات ففي مثل هذه الحالة يقولون هاتان البينتان يتعارضان ويتساقطان، ولا بد من الرجوع إلى طريق آخر لتحديد الأعلم أو لتحديد المجتهد الذي أرجع إليه في مثل هذه الحالة. مثلا أذهب إلى بينة أخرى،
نعم،
هناك بينة أخرى تشهد بأن أليف هو مجتهد تام الاجتهاد، ففي مثله، أو هناك شياع كما يقال، شياع على أن فلان من الفقهاء هو مجتهد تام الاجتهاد ويرجع إليه في التقليد، ففي مثل هذه الحالة أرجع إليه بالتقليد ويكون تقليده مجزيا إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. هناك نقطة في ذات الأهمية، يعني أيضا يعني كما تفضلتم الأفضلية هي لمن يكون أكثر ورعا وتقوى، صح؟
ما لا شك فيه.
نعم.
وأكثر زهدا وبعدا عن الدنيا، هكذا يقول فقهاؤنا.
نعم. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة. سؤال آخر يقول: هل يجوز العدول من الأعلم إلى غير الأعلم؟
بالنسبة لهذه المسألة، إذا كان كل منهما حيا وكان أحدهما أعلم من الآخر ففي مثل هذه الحالة ترجع إلى الأعلم. يعني كنت أنت مقلدا للفقيه الفلاني
بالفعل،
ثم تبين لك أن الفقيه الآخر هو أعلم من الفقيه الأول، ففي مثل هذه الحالة لا بد من الرجوع ماذا؟ لا بد من الرجوع إلى الأعلم، إلى المجتهد الأعلم. إذا أما إذا لا، أنت مقلد لمجتهدين وتريد أن تتركه لتقلد مجتهد آخر ولا حجة عندك على أن ذاك الفقيه ماذا؟ أعلم، فهنا إشكال في ترك المقلد الذي أنت عليه والرجوع إلى مجتهد آخر لم تثبت أعلميته على المجتهد الذي أنت تقلده. هنا لابد من البقاء على الحي. نعم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، شكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وفقنا الله وإياكم للعمل واتباع الأحكام الشرعية في حياتنا اليومية إن شاء الله تعالى. وأيضا الشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، ونستودعكم الله وإلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله
أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول، وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أنتم الآن مع سماحة الشيخ جعفر الهادي وهذا البرنامج.
حقائق الإيمان،
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا يجب البحث عن الدين؟ لماذا يجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ هل الإيمان بالله حاجة ضرورية في حياة الإنسان حتى يكرس نفسه وحياته من أجل الحصول عليها ومن أجل تحقيقها؟ هناك من يقول لا حاجة إلى الدين ولا حاجة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكننا حينما ننظر بإمعان ودقة في حياة الإنسان في الماضي وفي الحاضر نجد الجواب غير هذا. نرى أن البشر كما يحتاج إلى الهواء وكما يحتاج إلى الغذاء وكما يحتاج إلى الدواء وكما يحتاج إلى العلاقات الاجتماعية يحتاج إلى الدين ويحتاج إلى الإيمان بالله والارتباط به. فهؤلاء علماء الحضارة، هؤلاء الذين يدرسون الحضارات البائدة والتي كانت يوما ما سائدة في حياة البشر، يجمعون على أن جميع الحضارات كانت تحتوي على عنصر الدين وعنصر الإيمان بشيء وراء الطبيعة، كما كان الإنسان في جميع أدوار حياته يريد الصدق ويريد إذا ما أخبر بشيء أن يخبر بالواقع، الصدق أي المطابق، الخبر المطابق للواقع. كما أن الإنسان كان دائما في حياته يرغب ويريد الخير وعنده ميل شديد إلى الخير، وكما أنه في جميع أدوار حياته كان يميل إلى الجمال ويبحث عن الجمال، كذلك كان ولا يزال يبحث عن التدين ويبحث عن الله. وقد يخطئ الله ولا يصل إلى الله، وقد لا يقف على الحقيقة في مجال الألوهية، ولكن على كل حال الإنسان كل حياته بحث عن الله، أصاب أم أخطأ، وصل إلى الحقيقة أم لم يصل إلى الحقيقة. هناك من وصلوا إلى الحقيقة وعرفوا الله سبحانه وتعالى، وهناك من أخطأوا الحقيقة وضلوا عنها، أو تصوروا أشياء بأنها هي الله. يقول أصحاب الدراسات العلمية في الحضارات إننا وجدنا في جميع الحضارات مساحة للدين. في تحقيقاتنا الحضارية ربما وجدنا حضارات لا يوجد فيها ملعب، لا يوجد فيها مصانع، لا يوجد فيها معامل، لا يوجد فيها أشياء كمسائل تلهي الإنسان مثلاً